قال: أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاء فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي، فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما
بفتح السين.
قال: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفزعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الكلى، باب بيع الحطب والكلى. وقد أورد هذه الترجمة في كتاب الشرب وهو قسمة المياه، وكذلك الترجمة التي سبق أن مرت وهي: لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الترجمة تتعلق بالكلى والحطب. الترجمة السابقة وهي: باب لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بحمى الكلى. الحمى كما عرفنا في الموضع هو منع الناس من أن يستفيدوا من قطعة من الأرض فيها كلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمصالح المسلمين وليست لمصالح الخاصة. فذكر البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالكلى والحطب في هذا الكتاب لأن لهما شبه بالماء، ناحية أنه يبذل وأنه لا يختص به أحد في الفلاة، فالماء في الفلاة كل يشرب منه، والحطب كل يأخذه، والعشب في الفلاة كل يأخذه. فهناك ارتباط وتجانس وتماثل بين الكلى وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الاختصاص بهما بها، إذا كانت في الفلاة فإن كل يستفيد منها، الماء الذي في الفلاة يستفاد منه والحطب يستفاد منه والعشب والكلى يستفاد منه، كل يستفيد منه ولا يختص به أحد دون أحد. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة وهي بيع الكلى والحطب، وكذلك الترجمة السابقة وهي باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بحمى الأرض التي فيها عشب وفيها كلى. هذا هو وجه إيرادها في هذا الكتاب مع أبواب قسمة الماء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة حديث: الحديث الأول والثاني عن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما يتعلقان بتنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أخذ حبلا وذهب وأتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فإن هذا عمل خير له من أن يكون عالفا على الناس وأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنهم إن أعطوه فإن لهم عليه منة، وإن منعوه صار سأل ولم يعطى فصار فيه ذلة. فعلى أي حال سواء أعطي أو منع، إذا ابتعد عن السؤال وأقدم على أن يعمل بيده وأن يستفيد من كسبه ولو أن يذهب إلى الفلات ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره فيبيعها في السوق ثم يأخذ ثمنها، فإن ذلك خير له من أن يسأل الناس وأن يكون عارفا على الناس. ومطابقة للترجمة من جهة أن فيه بيع الحطب، وأن الإنسان إذا ذهب وأخذ الحطب من الفلات فإنه يختص به ويملكه فيبيعه، وأما إذا كان في الفلات فإن الناس فيه شركاء، ما كان في الفلات الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، كل يذهب للفلات ويأخذ الحطب، كل يذهب للفلات ويأخذ الحطب، ولكنه إذا حازه وإذا جمعه وأخذه فإنه يختص به ويكون ملكه فيبيعه، فيبيعه إذا شاء ويؤديه إذا شاء ويستفيد منه وبنفسه إذا شاء، لأنه يكون ملكه بعدما يحوزه. وكذلك الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين اللذين إحداهما أصابها يوم بدر والثاني أعطاها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اتفق مع قين حداد أن يذهب معه إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيع على الحدادين وعلى أهل الصاغة ليستعملوه في الوقود، فهذين الدابتين أو هذين الراحلتين أو هذين الشارفين كان جعلهما عند باب رجل من الأنصار يريد أن يذهب هو ذاك الشخص الذي توعد معه، يذهب ويأتي بإذخر يبيعه على الصاغة ليستعين به في وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان يتهيأ ويستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان حمزة رضي الله تعالى عنه عبد المطلب كان قبل أن تحرم الخمر وكان قد شرب وسكر، فأنشدته تلك القينة وقالت لا يا حمز للشرف النواء، فلهب وجب أسنمتها وبقر خواصرها يعني شق بطونها وأخرج أكلادها وجب أسنمتها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع منظر الفظيع تأثر، فجاء واخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمزة وتلون وتغير عليه وجعل يكلمه وإذا هو ثمل سكران، فقال وهل أنتم إلا عبيد آبائي، هكذا يقول حمزة وهو سكران. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك رجع القهقرة وتركه، لأنه يعني لا مجال للخطاب معه وهذه حاله وقد سكر، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر. محل الشاهد من الحديث كله قول علي إنه قد واعد رجلا ليذهب هو إياه ليأتوا بأبخر ليبيعه، فكون يذهب إلى الأبخر يعني ويقطعه ويأتي به ويبيعه هذا هو محل الشاهد. باب بيع الحطب والكلى، باب بيع الحطب والكلى.
قال باب القطائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
باب القطائع. المقصود بالقطائع جمع قطيعة وهي القطعة من الأرض التي يعطاها إنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها، إما لكونه يزرعها ويستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها، هذا يسمى القطائع وهو جمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإمام إنسانا يختص بها ويستفيد من فوائدها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالمال واختصاص به يختص به الناس دونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعهم من البحرين، قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين أن يقطعهم منها، وقيل المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من خراجها جزيتها. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم بكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك، يعني لا يريدون أن يختصوا به عن المهاجرين، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به في قوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال يستأثر به غيرهم عليهم، وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء، فإن العاقبة حميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الإقطاع وكون مسلمهم أن يقطعهم أو أراد أن يقطعهم من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك.
يقصد يعني مال الخراج، يقصد
يعني إما أن يقول له الأرض وإما أن يقول له أقطعهم شيء من هذا أقطعهم شيء من هذا مثل هذا وهذا.
قال
لكن هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو مقصود به الأرض، لأن الكلام أو المذهب هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو كلاء وما إلى ذلك.
قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطئ لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
ف... وهذه الترجمة هي لكتابة الخطايا، لأن الأول أو الترجمة الأولى لإثبات الخطايا إثباتها وحصولها، وأما هذه الترجمة فهي لتوثيقها، التوثيق بالكتابة، توثيق الإبقاء والإعطاء بالكتابة، والباب كتابة الخطايا. ثم أورد نفس الحديث الذي مر في قصة الأنصار، وأورده من أجل حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك، تكتب يعني معناه أن الخطائع الإقطاع أنه يكتب ويتوثق فيه، يعني حتى يكون من يختص به عنده مستند وعنده أصل يعتمد عليه في الاختصاص به والاستفادة منه. في هذا الحديث بيان أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرضوا أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك، لم يكن عنده ما يكفي، لم يكن عنده ما يكفي يعني للمهاجرين، لهذا أراد أن يقطع الأنصار، فعرض عليه المهاجرون أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك، ولم يكن عنده ما يكفي يعني يكفي للجميع يعني لهؤلاء ولهؤلاء.
قال: باب حلب الإبل على الماء. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء.
انتهى.
باب حلب الإبل على الماء. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. المقصود من هذا أنها إذا وردت على المياه وجاءت من مرعاها وأوردت على الماء لتشرب فإنها تحلب على الماء حتى يستفيد منها المساكين والناس الذين يأتون يتحرون هذه الفوائد من الإبل، لأن هذا من حق الله عز وجل فيها أن الإنسان يحلبها على الماء فيكون للفقراء والمساكين بها نصيب، لا يكون حلبها كلية في البر ويختص بها، وإذا جاءت عند الماء لا تحلب ولا يكون للفقراء نصيب.
الإبل تحلب،
فيكون هذا شريط
الإبل تحلب
جذاز النخل بالليل والنهار
ما تحلب الإبل،
لأنه إذا جذب بالنهار
إيش المقصود من الإبل؟
في مجال للفقراء
إيش المقصود من الإبل؟
أن يروا فيأتوا ويتحروا ويعطوا
النوق.
أما إذا جذبت بالليل والناس نائمون فإنهم
أنت ما شربت لبنهم
يكون هناك مجال لاستفادة المساكين. فكذلك الإبل إذا كان حلبها إنما هو في البر، صاحبها لا يحلبها إلا بالبر، وإذا جاءت على الماء لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى المساكين والفقراء هذه الفوائد منها ثم تضيع عليهم، إن هذا تفويت لهذه الفوائد، مع أن هذا من الحق الذي ينبغي أن يبذل للفقراء والمساكين، لأن حلبها على الماء فيه فائدة للفقراء والمساكين وفيه تخفيف عليها أيضا، وكونها يكون في مجال لكونها تحلب ثم يجر بعد ذلك اللبن والحليب، لأنها لو بقيت مصرات أو حبس اللبن فيها في وقت أو الحليب في وقت ورودها فإن ذلك يضر بها ويفوت الفرصة عن المساكين. حلبها فيه دفع للضرر عنها وفيه إتاحة الفرصة للفقراء والمساكين. الله عز وجل في كتابه العليم ذكر قصة الجماعة الذين أرادوا أن يجدوا حديقتهم وجنتهم الليل حتى لا يدخلن اليوم عليه المسكين. ثم كانت النتيجة أن الله تعالى ابتلاهم فأهلكها وفوت عليهم الاستفادة منها، فعوملوا بنقوض قصدهم ولأنهم يستفيدوا به كله فلا يستفيد منه أحد معهم، والله تعالى أضاعه عليهم كله وأتلفه عليهم كله حتى أهلكها الله ولم يستفيدوا من ورائها، عقوبة لهم على ما حصل من نية سيئة والقصد الحسن السيء في حرمان الفقراء والمساكين من الاستفادة منها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كره الحصاد والجذاذ ليلة، كره الحصاد والجذاذ ليلة بما يكون فيه من تفريط في الغرف على المساكين الذين يتحرون ويأتون عند الجذاذ وعند الحصاد ليعطون شيئا يستعينون به على حوائجهم.
قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر في العبد. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في فيما دون خمسة أوسق
خمسة دي.
قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. وقال: حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، يعني فله أن يستعمل هذا الحق، له أن يدخل هذا البستان هذا الحائط الذي له فيه اختصاص. وأورد تحت هذا الأحاديث الدالة على هذا، وأورد الأحاديث التي فيها من باع نخلا قبل أن تعبر بعد أن تعبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المرفع. محل الشاهد من هذا أن النخل إذا بيعت أصوله بعد التعبير ولم يشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون للبائع، ومعنى هذا أنه سيدخل إلى هذا البستان الذي باعه من أجل هذه الثمرة، فإذا له ممر أو له اختصاص أو شيء يقصدي دخوله إلى هذا البستان، لأن ما دام أنه إذا بيع وقد أبر ولم يشترط المشتري ثمرة له فإنها تكون للبائع، وإذا انتقل الملك إلى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في الذمة بحرصها تمرا، يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، فهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثنات من بيع ما ليس عند الإنسان، الإنسان ممنوع من أن يبيع ما ليس عنده، لكن استثني من ذلك العراية، استثني من ذلك العراية. بيع الثمر بالتمر الذي هو المزابن استثني منه العراية، لأن ذاك السلم الذي استثنى من بيع ما ليس عند الإنسان، وأما العراية فهي استثناء من النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، فإن هذا سائغ وجائز في العراية. فإذا كان للإنسان نخلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، فإذا هذا مطابق لما ترجم به المصنف وهو أن يكون له ممر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان.
أعيد
أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أبر، يعني هذا أن البائع له دخول في هذا البستان، وصاحب العرية الذي دفع التمر ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجني هذه التمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه مقدما.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
كتاب الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتفليس، يعني هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد لقلة الأحاديث فيها ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض، فبدلا أن يجعلها أربعة كتب أو يجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا، جعل تحته أبواب منها ما يختص بالاستقرار ومنها ما يختص بالحجر والتفليس، الحجر ومنها ما يختص بالتفليس ومنها ما يختص بقضاء الديون. والتلازم الذي بينها الاستقرار هو كل إنسان يطلب من غيره أن يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا أنه يكون مدين، يكون مدينا، يعني إذا استقرض شيئا صار عليه دين، لأن هذا القرض هو دين في ذمته، يعني فيه استقرار وقضاء ديون، فإذا فيه تلازم بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، لأن الإنسان إذا استقرض صار مدينا، وكيف يقضى؟ طريقة القضاء في طريقة محمودة وطرق مذمومة، طرق مذمومة هي كون الإنسان يماطل، كون يتعب غريمة أو الذي يطالبه، وكون محمود كونه لا يلحقه في مطالبته ضرر بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر مما أخذ، كما جاء كما سيأتي من خير الناس يحسنه قضاء، فالإنسان يعطي أحسن مما أخذ هذا شيء محمود، إذا لم يكن هناك مشارطة عند القرض، ولكن المشارطة لا يسوغ ولا يجوز. ثم الحجر التفليس، التفليس هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يكون أفلس ما عنده شيء فيحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته وينهب ما بيده فلا يستفيد منه هو ولا غيره، فهذه الأمور متلازمة، استقراض قضاء ديون وحجر وتفليس بينها تلازم. التفليس هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كونه يحجر عليه يمنع من التصرف فيما بيده، معناه الناس يمنعون، يمنعه من البيع والشراء ومن أن يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره أيضا يمنع من أن يبايعه وأن يشتري منه لأنه محجور عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الباب الأول وهو باب الشراء إلى أجل، باب الشراء إلى أجل،
قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته.
باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه أن الثمن ليس حاضرا فهو اشترى بالدين، يعني معناه الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن أو ليس بحضرته، لأنه حالتان، إما قد يكون الثمن ليس بحضرته عند البيع ولكنه في ملكه موجود، هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس بحضرته يعني بالدين، وليس بحضرته الثمن وهو في ملكه، أو ليس عنده في الأرض يعني أصلا، بمعنى أنه عندما اشترى لا يملك الثمن لا في حوزته ولا في بيته أو في بلده، وإنما هو غير واجد في الثمن. يعني فالترجمة تشتمل على شيئين، يعني إذا اشترى بدين فقد يكون واجدا ولكن الثمن ليس بحضرته، وقد يكون أنه لا شيء عنده أصلا. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، أحدهما يتعلق بكونه ليس عنده بحضرته وإن كان عنده في بلده، والثاني فيما إذا كان ليس عنده أصلا. فحديث أورد حديث قطعة من حديث بيع الجابر رضي الله عنه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة، فاشترى منه الجمل وأبقاه معه، ولما وصل إلى المدينة نقده الثمن، فالثمن كان عنده ولكنه ليس بحضرته في الطريق، فاشترى بالدين والثمن موجود ولكنه ليس بحوزته، وإنما هو في بيته وفي بلده، ولما وصل إلى البلد نقد الثمن. أما الحديث الثاني أو الموضوع الثاني الذي أنه ليس عنده أصلا الثمن، فأتى بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأرهنه درعه، طعام من يهودي لأجل وأرهنه درعه، لأنه لو كان عنده ما احتاج إلى أن يشتري بالدين، يحتاج إلى أن يرهن درعا عنده، معناه أنه ليس في حوزته، أنه لا يملك هذا الشيء غير واجد له. وترجمة البخاري رحمه الله وهي كون يشتري بالدين إلى أجل وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، كل من هذين الاثنين أورد له حديثا يدل عليه. فالذي ليس بحضرته الدليل عليه حديث جابر وبيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الطريق إلى المدينة، ولما وصل نقده الثمن. والثاني شراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي وكونه أرهنه درعة، وذلك أنه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن.
قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، ترجمة لبعض ما تضمنه الحديث، والجواب هو ما جاء في الحديث: إذا أراد إتلافها أتلفها الله، وإذا أراد أداءها أدى الله عنه. فترجم لبعض الحديث دل على بقيته. المقصود من هذا أن الاستدانة إذا كان الإنسان احتاج واضطر إلى أن يستدين بحاجة عياله أو لضرورات أقصدت أن يستدين، فإذا كان في نيته عندما استدان أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يؤديها إلى أهلها، الله عز وجل يؤدي عنه. وإذا كان في نيته عندما يأخذها أنه يريد أن يتلفها وأن يستفيد منها ولا يعطي أصحابها، فإن الله تعالى يتلفه، إن الله تعالى يتلفه، وهذا الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الأداء يؤدي الله عنه، وإذا أراد الإتلاف أتلفه الله عز وجل جزاء من فاق. وهذا يدلنا على أن الإنسان يستدان بضرورة وحاجة ويكون مهتما وحريصا على أداء الحقوق، أن يفكر في ذلك وأن يكون باله مشغولا لذلك وأن يكون مهتما لا أن يكون لا يبالي وأن يهمه أن يقع مال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل إليهم حقهم أو ما وصل إليهم حقهم إن كانت نيته طيبة فهذا جزاؤه عند الله وإن كانت نيته سيئة فهذه عقوبته عند الله.
قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
هذه الترجمة باب قضاء الديون. أورد تحتها الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. المقصود من هذا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن الديون من الأمانات والحقوق التي على الإنسان فإنه أدي الحق إلى أهله سواء كان دينا أو عارية أو أي شيء له للناس عنده فإنه يؤدي الأمانات سواء كان استحفظ عليها ووضعت عنده أو حقوق في ذمته للناس لأن هذا من جملة ما أمر الله عز وجل به من الأمانات التي تؤدى إلى أهلها لأن لفظ الأمانة عام يشمل كل الحقوق التي لله ولخلقه اللي هي الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي كلها داخلة تحت هذا. الإنسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يمتثله وكل ما نهى الله عنه ورسوله يجتنبه ومما أمر الله به ورسوله وفاء الديون وإيصال الحقوق إلى أهلها سواء كانت هذه ديون جاءت عن طريق القرض أو عن طريق بيع أو عن طريق عارية أو ما إلى ذلك من الطرق التي يصل المال الغير إلى الإنسان بواسطتها. كل هذه أمانات أمور الإنسان أن يؤديها وأن يتخلص منها. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر أحدا فقال ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دينار أرصده للدين أو لقضاء دين. وهذا هو محل الشاهد يعني كون الإنسان يفكر في قضاء الديون وأنه يبادر إلى قضاء الديون وأنه إذا كان عنده شيء فإنه أهم ما يعتني به من ذلك قضاء الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذا الجبل تحول ذهبا فإنه ينفقه في سبيل الله ويصرفه في مرضات الله عز وجل إلا دينار يبقيه لقضاء دين. وهذا هو محل الشاهد لقضاء الديون، باب قضاء الديون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لو تحول هذا الجبل له ذهبا فإنه ينفق في سبيل الله ولا يبقي إلا ما كان مهيئا ومعدا لقضاء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني إن الأكثرين يعني أصحاب الأموال هم الأقلون ثوابا إلا من فعل كذا وكذا، لأنه إذا كثر ماله قضى إليه، فهذا يدلنا على قضاء الديون والاعتناء في قضاء الديون والاعتناء والحرص والتفكير فيها والاحتفاظ بالشيء الذي يقضى به الدين.
قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وأقيل عن الزهري.
وهذا الحديث مثل الذي قبله محل الشاهد منه لا شيء أرصده لدين، لا شيء أرصده لدين، هذا يدلنا على الاهتمام بقضاء الديون وعلى العناية بقضاء الديون.
قال باب استقراض الإبل. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
باب استقرار الإبل. المقصود من هذا استقرار الحيوان، وإنما نص على الإبل لأن الحديث الذي أورده فيه ذكر الإبل، لأن الاستقرار أو الحق الذي كان عنده إنما هو من الإبل، ومثله الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك، لأن أمر راقص الإبل، لأن ذكرت الإبل لكونها جاءت في الحديث، لكونها جاءت في الحديث. فالبخاري رحمه الله من عادته أنه يعني يأتي بما ورد بالنص، لأنه سبق أن مر بنا باب المزرع على الشطر ونحوه، لأنه نص على الشطر لأنه جاء بالحديث، لأنه ليس مقصود الشطر، الثلث والبين الثلث والضبع والعمز والسدس كلها نسب صحيحة، ولكن البخاري نص على ما جاء بالحديث. فهنا استقرار الإبل ليس المقصود منها خصوص استقرار الإبل، بل المقصود من استقرار الحيوان، الحيوان يستقرض، ولكن الإبل نص عليها لأنها جاءت في نفس الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض رجل بكرا وجاء يتقاضاه فأغلظ عليه بالقول، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال اشتروا له سنا وأعطوه إياه، يعني سنا مثل سن الذي له، يعني معناه استقرض ذا سنتين هذا سن الذي سمى ابن لبون مثلا، الحق هو ابن لبون، الحق هو ابن لبون يعني مثله في السن، فبحثوا فقالوا انهم ما وجدوا الا سنا اعلى اكبر، يعني وهو الجذع، يعني الأسنان المقاض باللبون جاء الجذع الفقه الجذع أربعة يعني، وهكذا درجات كما هو معروف في أبل الصدقة وما يؤخذ في الصدقة، ثم مخاض ثم أبل لبون ثم فقه ثم جذع ثم جذع، يعني معناه أن سن معين إما حقه وإما يعني أبل لبون وإلا كذا، فوجدوا سنا أعلى فقال اشتروا له واعطوه إياه، فإن خير الناس يحسنه القضاء، فإن خير الناس يحسنه القضاء. محل الشاهد من هذا هو استقراض الحيوان أو استقراض الأبل، وأن مثلا استقرض رجل بكرا فجاء يتقاضى فقال أعطوه حقه، قالوا إنهم ما وجدوا إلا أعلى منه، فقال اشتروا له وأعطوه لأن خير الناس أحسنه القضاء.
قال باب حسن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يتعلق بحسن التقاضي، وصول حسن التقاضي هو المطالبة والأداء، لأنه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب، والذي عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون مشقة. حسن التقاضي يكون من الجانبين، الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب، وصاحب الحق لا يماطل، الذي على الحق لا يماطل ولا يلحق صاحب الحق ضررا بالتعب وراءه والجري وراءه، وإنما إذا كان واجبا يعطي، وإذا كان غير واجب الله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظر في الله يسرح. لكن حسن التقاضي مطلوب من الجانبين. قد أورد البخاري رحمه الله قصة ذلك الرجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عن،
قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر.
أتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، يعني هذا من حسن التقاضي، لكونه يعني عندما يقوم عليه الحق يتنازل عن بعض حقه ويرجع ويمهل ولا يتعب ولا يلحق ضررا ومشقة بمن يطالبه بغريمة.
عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له.
وهذا سبق أن مر الحديث أنه يعني غير ينكر شيء، وقال ما أذكر شيئا، قال انه كان له كان يداين الناس وكان يعامل الناس وكان يامر فتيانه ان يتجاوزوا عن المعسر وان يخففوا على عن الموسر وان يخففوا على المعسر، فغفر الله له.
قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذا المقدم هل يعطي أكثر من سنه؟ يعني سن الذي عليه أو الحق الذي عليه إذا كان سنا مثلا من أول هل يعطي أكثر منه؟ أورد البخاري أن والله الحديث الذي سبق أن مر في الكتاب الذي قبله وهو استقراض الأبل لأن هناك أورده من أجل الاستقراض، وأما هنا من أجل إعطاء أكبر. فالمفروض من هذا أن هذا لا يدخل في الربا وأنها ليس من قبل الربا، فالإنسان يعطي أكثر مما أعطى مما عليه، وإنسان يستقر ثم يعطي أكثر مما عليه ليس هذا من قبل الربا. نعم يكون من قبل الربا لو شرط الأول على أن يفرغ شيء على أن يعطيه أحسن منه أو أكثر منه، هذا هو الربا. وأما كونه يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يوفيه أكثر مما له هذا لا بأس، وهذا لا يدخل في الربا، لأن هذا من حسن المعاملة ومن حسن التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام: من خير الناس يحسنهم قضاء. ومن الحسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه، يعطي أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء وليس هذا من قبيل الربا. يكون من قبيل الربا لو حصل تجارة على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه، يقرض 1000 ريال ويتقاضى منها 1100، يقرض بعير يعطيه بعيرين، أو يقرض سمن هو ابن لبون ويعطيه حقه، أو يقرض حقه ويقرض من جذعة. إذا كان هذا عند الاتفاق هذا هو الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لهذا أجمع عليه، أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا إذا كان على سبيل الاشتراك وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا، لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء ومن خيار الناس يحسنهم القضاء، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا البخاري لما ذكر هذه الترجمة هل يعطي أكثر، تنبيه إلى أن ذلك سائغ وأنه ليس من قبيل الربا، ليس من قبيل الربا.
قال: باب حسن القضاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
وهذه الترجمة هي باب حسن القضاء، يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي، لأن حسن التقاضي مقصود به المعاملة والمطالبة، وأنه إذا جاء يطالب يعني يكون مؤدب، ما يغلط في القول أو يأتي بكلام بذيء أو يأتي بكلام لا ينبغي، هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة، وأما هذا حسن القضاء يعني عندما يقضي محسن في قضائه بأن يعطي أكثر مما له، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين، بالفعل وبالقول. أما الفعل فكونه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه، وأما القول فقوله عليه السلام أن خيار الناس يحسنهم قضاء، فأرشد إلى حسن القضاء في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، في قوله حيث أعطى أكثر مما عليه وأكبر مما عليه، وبقوله حيث أتى بهذا الكلمة، هذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي أن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا أيضا يدل على حسن القضاء والزيادة عند القضاء, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بالجمل, لما قدم جابر بالجمل أمر بلالا بأن يزن له وأن يزيده, فقضاه وزاده, يعني أعطاه الحق وزاده على ذلك, كما سبق أن مر قيراطا يعني في باب البيوع, فإذا أمره أن يزيد فيرجع إلى العرف يعني في مقدار الزيادة, وزاده قيراطا. فمحل الشاهد من هذا أنه أعطاه حقه وزاده, فهذا هو حسن القضاء, كونه أعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاة والسلام حيث وفاه وأعطاه زيادة على حقه, ثم أيضا أعطاه حتى ثمن الجمل والجمل, لأنه بعدين أعطاه الجمل والدراهم فقال خذ جملك ودراهمك, فهو قضاه وزاده ثم على ذلك أعطاه يعني الثمن الذي له وأعاده عليه, الثمن الذي له ودفعه أعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك.
قوله صلي ركعتين فيه ايوه صلي ركعتين,
هذا سبق أن مر أن جابر رضي الله عنه لما جاء وأناخ البعير في بناء المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالباب وقال الآن قدمت؟ فقال نعم, قال ادخل وصلي ركعتين. وهذه سنة, هذه سنة أن الإنسان إذا قدم من سفر يأتي المسجد ويصلي في ركعتين, وكان عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر دخل المسجد ويصلي في ركعتين. ويقال إن هناك سنن مهجورة, ومن السنن المهجورة هذه السنة, يقول الإنسان إذا قدم من سفر يأتي إلى المسجد ويصلي في ركعتين, هذا لا يفعله كثير من الناس, فهو مما يقال عنه إنه من السنة المهجورة, يعني التي ما يفعلها الناس, السنة لا يفعلها الناس.
مساجد مغلقة الآن, المساجد مغلقة كيف يصلي؟
لا يكون لكن مغلقة يكون معلومة, بس الكلام إذا كانت مفتوحة, الناس المساجد مفتوحة ولا يأتون إليه. الآن في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوح دائما
في النهار,
والساعة 2
في الليل
مسكوت, يقول الساعة 2
في الليل
مغلق, هذا أمر سهل لكن أكثر الوقت مفتوح, ومع ذلك الناس ما يجون يصلون
مسجد حي ولا
شيء, يروحون البيوت الأول يقضون حاجاتهم ومع ذلك يأتون المسجد, هذا هو واقع الناس إذا جاءوا المسجد. ومن الناس من لا يأتي المسجد ولا يشوف المسجد,
انتهى الوقت. قال باب إذا قضى دون حقه أو حلله.
أي مسجد, مسجد حي والله أي مسجد في البلد, إذا أتى من سفر يصلي في مسجد الحي والله أي مسجد في البلد.